يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد نحن أيها الأحبة في إدبار عام وإقبال عام آخر، وحري بطالب العلم وجدير به وقمن أن ينظر إلى عامه السابق وما أودعه من العمل الصالح، وما أودعه خلاف ذلك، وإن وجد خيرا يحمد الله عز وجل، وإن وجد خلاف ذلك فعليه أن يستعتب. هكذا ينبغي لطالب العلم، لأن العمل إذا لم يقترن بالعلم لم يكن العلم مثمرا مفيدا، وإنما يكون على خلاف ذلك. فينبغي لطالب العلم ليس في أمور الواجبات والمحرمات، فهذه واجبة على الجميع حتى العوام، لكن في أمور الشبهات يجب على طالب العلم أن يتجنب الشبهات وأن يكون قدوة لغيره. ولهذا ألف السلف رحمهم الله في الورع، والورع كما ذكر ابن القيم رحمه الله أيضا قبله الشيخ الإسلام لما فرقوا بين الورع والزهد، فقالوا بأن الورع هو ترك ما يخشى ضرره في الآخرة، وأما الزهد فهو ترك ما لا يرجى نفعه في الآخرة. فالورع أن تترك ما تخشى أن يضرك في الآخرة. وقال بعض العلماء عند قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، قال حق التقوى هو الورع. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد ثمرة ملقاة على الأرض فقال لولا أو أخشى أن تكون من لولا أن تكون من الصدقة لأكلتها، فتركها النبي صلى الله عليه وسلم تورعا. وفي حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. وأثار السلف رحمهم الله في الورع كثيرة جدا، أذكر من ذلك أبو بكر رضي الله تعالى عنه لما سقاه غلامه شربة لبن، فأدخل أبو بكر رضي الله تعالى عنه يده في فمه وقاء كل ما في بطنه وقال لو لم تخرج إلا مع نفسي لأخرجتها. لما ذكر له غلامه أن هذه الشربة من اللبن إنما هي بسبب كهانة تكهنها لرجل في الجاهلية ولم يكن يحسن كهانة. وفي رواية عنه رضي الله تعالى عنه أنه قال: اللهم إني أبرأ إليك مما حملت العروق والأمعاء. وعمر رضي الله تعالى عنه ابنه لما أقرضه صاحب بيت المال من بيت المال وتاجر فيه وربح، أمره عمر رضي الله تعالى عنه أن يرد الربح في بيت المال، لأن المال ليس له، المال لعموم المسلمين. فأشار عليه بعض الصحابة أن يجعل هذا المال مناصفة بينه وبين ابنه، يعني بين بيت المال وبين ابنه إلى آخره. المهم أيها الأحبة، يعني نحن لا نريد أن نخوض في آثار السلف رحمهم الله في الورع، فهذا يطول جدا. والسلف رحمهم الله كانوا على درجة عالية من الورع، وهكذا ينبغي أن يكون عليه طالب العلم. لأنك تجد اليوم كثير من المشتبهات. نحن لا نتكلم عن الحلال والحرام التي دليلها واضح، لكن نتكلم عن أمور حصل فيها الشبهة ودليلها قوي، ومع ذلك تجد أن بعض الناس يخوض فيها. فمثلا ما يتعلق اليوم أو يوجد اليوم بكثرة فيما يتعلق بالمساهمات التي تكون في هذه الشركات، وكثير من هذه الشركات لها قروض بنكية، وأيضا تعاملت مع البنوك إلى آخره، وقد يكون لها محاذير أخرى، ومع ذلك تجد أن كثير من الناس يخوض في مثل هذه ولا يتورع. ومثلا ما يوجد، يعني هذا يوجد في كثير من المكاسب، يوجد في كثير من المكاسب، وغير ذلك من الأشياء التي أدلتها صريحة واضحة. تجد أن بعض أهل العلم يقول له قول وله مستند لهذا القول، ومع ذلك تجد أن السنة صريحة واضحة، ومع ذلك كثير من الناس وخصوصا بعض طلاب العلم لا يتورع. وهذا خلاف العمل، العمل بالعلم يقتضي الورع. ولهذا قال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلماء العالمون بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هم الذين يخشون الله عز وجل ويتقونه حق تقاته. ولهذا ذكرت أن بعض المفسرين ذكر حول قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، قال: هو الورع، وذلك أن تترك المتشابه. فإذا كان الإنسان تبينت له السنة الصحيحة أو تكافأت عنده الأدلة، فإن مقتضى الورع أن يتجنب ذلك. وقسم طالب العلم لا ينبغي له أن يخوض فيما يخوض فيه عامة الناس. وأضرب أيضا من الأمثلة لذلك، مثلا اللحوم التي تأتي من الخارج، اللحوم التي تأتي من الخارج هذه موضع خلاف بين أهل العلم الآن في الوقت الحاضر، منهم من يبيحها ومنهم من يحرمها، وتأتي من البلاد الكافرة، منهم من يبيحها ومنهم من يحرمها إلى آخره، ولكل مستند. لكن أنت إذا تأملت وجدت أن الذي يحرم كلامه أقرب، يعني كلامه أقرب من الذي يبيح، لأن العلماء رحمهم الله يذكرون من شروط التذكية، من شروط صحة التذكية إنهار الدم، وكذلك أيضا ذكر اسم الله عز وجل، يقول بسم الله إلى آخره. والغالب على أولئك الذين يذبحون إلى آخره الغالب أنهم وإن كانوا يتمسكون بشيء من دياناتهم، لأن الناس اليوم خصوصا أهل الكفر إلى آخره تركوا كثيرا من أديانهم، تركوا كثيرا من أديانهم، وغلب عليهم ما يسمى بالعلمانية. ومثل هؤلاء يغلب على الظن أنهم لا يتحرون فيما يتعلق بالشروط الشرعية إلى آخره، وإن كان الصحيح من كلام أهل العلم رحمه الله أنه إذا كان يعترف أنه يهودي أو نصراني ويدين بشيء من الديانة، وإن لم تكن الديانة التي جاء بها موسى أو عيسى فإن ذبيحته حلال، وأيضا يباح نكاحه، لكن تبقى لدلها تبقى للشروط الأخرى، تبقى الشروط الأخرى فيما يتعلق بالتسمية وفيما يتعلق بإنهار الدم إلى آخره، مما يقيم الشبهة التي ينبغي لطالب العلم أن يكون عنده ورع في ترك مثل هذه الأشياء. ينبغي لطالب العلم أن يربي نفسه على ذلك، وأن ينظر إلى الشبهات إذا تكافأت الأدلة أو كان الدليل الذي يمنع أو الذي يوجب دليل صريح صحيح من السنة إلى آخره، فإن مقتضى الورع أن يحتاط المسلم بدينه، وكما ذكرت خصوصا طالب العلم، طالب العلم، لأن هذا هو مقتضى الخشية لله عز وجل. كذلك أيضا أيها الأحبة وصية ثانية، وهي ما يتعلق بالسنن والتطوعات. أيضا ينبغي لطالب العلم أن يتميز عن غيره، يتميز عن غيره بقراءة الورد من القرآن، بالمحافظة على السنن، بالمحافظة على الوتر، بالمحافظة على شيء من قيام الليل، بحسن الخلق، بالمحافظة على واجبات الآخرين كبر الوالدين وصلة الرحم وإفاة الناس وتعليمهم والحلم والعفو والعفو إلى آخره. ينبغي لطالب العلم أن يفيده علمه، وإلا ما الفائدة كون الإنسان يأخذ العلم ولا يستفيد منه ولا يؤثر في سلوكياته، كونه يعلم الحلال والحرام إلى آخره وما يتعلق بأخلاقه وسلوكياته إلى آخره، هذا لا يؤثر فيه، هذا ليس شيئا طيبا. وأنت إذا تأملت أخلاق السلف وأخلاق قبل ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام تجد أنهم يضربون أروع المثل في المبادرة إلى التطبيق والعمل والصبر والحلم وغير ذلك. فينبغي لطالب العلم أن يعنى بالتميز، يكون متميزا عن غيره، تميز في أخلاقه في سلوكياته في عبادته في صبره في حلمه في عفوه إلى آخره، في أداء حقوق الآخرين، في حفظ اللسان، لا يخوض مع القائضين، لا يخلط مع المخلطين. وكما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، ينبغي لقارئ القرآن أن يعرف بليله إذا الناس ينامون وبنهاره إذا الناس يخطرون وبصمت إذا الناس يخططون، ينبغي أن يكون متميزا عن غيره من الناس. هذا ما أردت أن أوصي به نفسي وإخواني في بداية هذا